الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ما بعد الدرس 47 من كتاب بلوغ المرام، وهو الدرس 6 من كتاب البيوع. قال عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المحاقلة والمزابنة والمخابرة وعن الثنيا إلا أن تعلم، رواه 5 إلا ابن ماجه وصححه الترمذي، أخرجه أبو داود ولم يذكر المخابرة، وأخرجه أحمد ولم يذكر إلا أن تعلم، وأخرج الحديث البخاري ومسلم ولم يذكر البخاري الثنيا، وذكرها مسلم بدون التقييد إلا أن تعلم. هذا حديث ساقه المصنف رحمه الله لبيان بعض أنواع البيوع التي نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عنها. قوله نهى عن المحاقلة مأخوذة من الحقل، وهي المزرعة والبستان، وقد اختلف في تفسيرها، فذهب جابر بن عبد الله رضي الله عنه إلى أنها بيع الرجل من الرجل الزرع 100 فرق من الحنطة، خرجه الشافعي. ومعلوم أن في هذا غرر، فإنه لا يدري الزرع هل يأتي بمثل هذا أم لا. وذهب أبو عبيد إلى أنها بيع الطعام في سنبله كما في غريب الحديث، بحيث يشتري التاجر الحب وهو في السنبل، فالله أعلم يسلم حتى يقطف، والله أعلم كم فيه من الحبوب، ففيه غرر. وفسرها مالك بأنها بيع الأرض ببعض ما ينبت فيها، وهذه تسمى المزارعة عند بعضهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المزارعة والمحاقلة، ورخص في المزارعة ورخص في المحاقلة، فيكون الجمع المنهي عنه ما كان فيه غرر، والمرخص فيه ما لم يكن فيه غرر. فأما بيع الزرع بالزرع أو المزارعة والمحاقلة على ما يخرج منها ويكون لي هذا ولك هذا، فهذا منهي عنه. وأما المزارعة والمحاقلة على قسمة ما يخرج منها فلا بأس، كان يتفق المزارع مع آخر، تزرع لهذه المزرعة على أن يكون للنصف ولك النصف، فهذا جائز. لكن أن يقول لك هذا الجانب ولي هذا الجانب، فهذا ممنوع لما فيه من الغرر. ثم إن بعض الجوانب قد ينزل عليه المطر، وقد تكون تربته طيبة، والجانب الآخر قد يلحقه الضرر. والمزابنة، المزابنة من الزبن، وهو الدفع الشديد، وفسرها ابن عمر كما في الصحيحين وغيرهما بأنها بيع التمر رطبا بالتمر كيلا، وبيع العنب بالزبيب كيلا. لكن هل هذا البيع جاء منهي عنه على إطلاقه أم مرخص فيه على إطلاقه؟ رخص النبي صلى الله عليه وسلم في المزابنة فيما دون 5 أوسق، فيما دون 5 أوسق، وفي رواية في 5 أوسق. وبيان ذلك أن الرجل يريد أن يشتري نخلة أو يشتري نخلتين، ليستمتع بما فيها من الرطب، وهو ما يسمى عند بعضهم بالخريف، فيريد أن يوسع على أبنائه فلا حرج. فالمزابنة الأصل أنها لا تجوز لأنها ربا ولما فيها من الغرر، وتجوز بشرط وهو أن تكون فيما دون 5 أوسق، وهذه مستثناه. والمخابرة سميت بهذا الاسم نسبة لما جرى بين النبي صلى الله عليه وسلم وأهل خيبر، فإنه حين فتح الله عليه خيبر خير أهل خيبر بين العمل في المزارع ويكون لهم شطر ما يخرج منها، فلا حرج إن كان الخارج معلوما. وأما إذا كان الخارج غير معلوم فهو منهي عنه للغرر. قال: وعن الثنيا، تقدم معنا أن الثنيا إذا كانت معلومة فإنها تصح اتفاقا، وأما إذا كانت غير معلومة فلا تصح. فيقول: بعتك هذه المزرعة إلا النخلة المعلومة، ويحددها له، فهذا جائز. أما إذا قال: بعتك هذه المزرعة إلا نخلة، أو بعتك هذه العمارة إلا غرفة، فهذا غير جائز لقوله إلا أن تعلم، فإذا علمت زال الغرر، وإذا لم تعلم بقي الغرر. وقد يكون سببا للاختلاف بين البائع والمشتري. وأيضا مما اختلفوا فيه في هذا الباب: هل يصلح أن يقول بعتك هذه المزرعة إلا نصفها، أو إلا ثلثاها؟ فقد ذهب بعض أهل العلم إلى أن ذلك لا يصح، فلا بد أن تكون الثنيا دون الثلث. لكن الصحيح أنه لو استثنى واتفق على ذلك أن الثنيا قد تمت. قال: وعن أنس رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة والمخالرة والملامسة والمنابذة والمزابنة، رواه البخاري. قوله عن المحاقلة تقدم، قوله والمخاضرة هي بيع الثمر قبل أن يبدو صلاحه، فقد جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمر قبل أن يبدو صلاحه، وسئل عن بدو الصلاح فقال: أن يحمر أو يصفر. وهل يشترط في بدو الصلاح أن تكون جميع المزرعة صالحة؟ لا يشترط، فإذا ظهر الصلاح في بعض ثمارها فإنه علامة على الصلاح. وقال بعضهم: ما صح أن يؤكل فقد وصل إلى الصلاح فلا حرج في بيعه. والسبب في النهي عن ذلك لأن الجائحة قد تنزل بعد الشراء فيلحق المشتري الضرر، أو أنه حين يستثني بقاء المزرعة حتى يصلح كأنه اشترى واستأجر في عقد واحد، وهذا لا يصلح لما تقدم من أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع وشرط إلى غير ذلك. وذهب بعضهم إلى أنه إن استأجر المزرعة له ذلك، لكن العمل بظاهر الحديث أولى. قال: والملامسة من اللمس، وهو أن يأتي بثوب مطوي أو في ظلمة فيقول: بعتك هذا الثوب بمجرد أن تلمسه بدون أن ينظر فيه أو في صفاته. والإسلام جاء برفع الغرر والضرر. والمنابذة هو أن ينبذ إليه البضاعة أو الثوب أو نحو ذلك، ويكون وصول البضاعة إلى الشخص بيع بدون أن يقول بعتك أو اشتريت، بدون أن ينظر هل هي صالحة أو غير صالحة. ومن هذه المسألة استدل العلماء على جواز بيع الغائب، وللعلماء فيها ثلاثة أقوال. الأول لا يصح وهو قول الشافعي، الثاني يصح ويثبت له الخيار وهو قول أبي حنيفة، الثالث إن وصفه صح وإلا فلا وهو قول أحمد ومالك. الصحيح أن الشيء الغائب إذا كان مقدور على تسليمه ومعلوم بصفته فلا حرج أن يتم التبايع فيه على ما يأتي من صورة السلم. قال: والمزابنة تقدم معناها والله أعلم. قال: وعن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تلقوا الرهبان ولا يبيع حاضر اللباد. قال: قلت لابن عباس: ما قوله ولا يبيع حاضر اللباد؟ قال: لا يكون له سمسارا. متفق عليه واللفظ للبخاري. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تلقى الجلبة، فمن تلقي فاشتري منه، فإذا أتى سيدها السوق فهو بالخيار. رواه مسلم. وعنه رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيع حاضر لباد، ولا تناجشوا، ولا يبع الرجل على بيع أخيه، ولا يخطب على خطبة أخيه، ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكفأ ما في إنائها. متفق عليه. ساق المصنف هذه الأحاديث لبيان النهي عن بيع الحاضر للباد وعن تلقي الركبان مع ما تضمنته الأحاديث من أحكام أخرى. قول الرسول صلى الله عليه وسلم: لا تلقوا الركبان، اختلفوا في مسألة التلقي، فقيل التلقي إلى خارج السوق وهو قول المالكية وأحمد وإسحاق لظاهر الحديث، أي أنه إذا تلقاه خارج السوق مباشرة يسمى تلقي وهو منهي عنه. الثاني خارج البلد وهو قول الشافعي. وأما حكم التلقي فذهب الجمهور إلى التحريم، وذهب أبو حنيفة والأوزاعي أنه يجوز التلقي إذا كان لا يضر بالناس، والصحيح التحريم لظاهر الحديث. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يبيع حاضر لباد، دعوا الناس يرزق الله بعضهم لبعض. فإن الناس حين تأتي البضاعة من البادية يفرحون بها، وربما وجدوها بأرخص مما لو باعها الحضري، فإن الحضري قد يقوم باختزالها واحتكارها، أو ربما باعها بأعلى من ثمنها. يقول: لا يبيع حاضر لباد، أيضا يدخل فيه لا يبيع حاضر لصاحب قرية، لأن بعضهم اشترط البادية ولا يشترط، قال لا تلقوا الركبان، تقدم بيانه أن التلقي إلى خارج السوق لأن ذلك يؤدي إلى الضرر، ولا يبيع حاضر لباد. قال قلت لابن عباس ما قوله ولا يبيع حاضر لباد؟ قال لا يكون له سمسارا. قال بعض أهل العلم بأن هذا الحديث منسوخ ولا دليل على النسخ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الدين النصيحة، ومن النصيحة أن الرجل إذا غبن أن ينصح ويبين له. وقد جاء ابن عمر في البخاري كنا نتلقى الركبان فنشتري منهم الطعام، فنهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نبيعه حتى يبلغ السوق. قوله لا تلقوا الجلب هو بمعنى الحديث الأول، إلا أنه ذكر الجلب دون غيره لكثرة ما يأتي من البوادي من جلب الغنم والبقر والإبل. قال فمن تلقي فاشتري منه، يعني الذي يأتي من البادية اشتري منه متاعه، فإذا أتى سيده السوق فهو بالخيار، إن شاء أمضى البيع وإن شاء تراجع، لأن المال ما زال تحت تصرفه حتى وإن لم يكن بينهم شرط، فبمجرد أن يحصل الغبن يجوز له أن يرجع في بيعه، يقول أنت خدعتني أو أنت غررت بي وأريد أن أرجع. وهذا الخيار خيار الغبن، وسيأتي معنا أنواع الخيار في موطنه إن شاء الله. قوله نهى رسول الله أن يبيع حاضر اللباد تقدم، ولا تناجشوا تقدم أنه بيع الرجل على بيع أخيه لا لقصد الشراء وإنما لقصد رفع السلعة، ولا يبيع الرجل على بيع أخيه بينه وبين التناجش عموم وخصوص، فالتناجش صاحبه يريد رفع السلعة ولا يريد الشراء، والبيع على بيع أخيه قد يكون مريدا للشراء لكنه منهي عنه لما يؤدي من الضرر والضغائن. قال ولا يخطب على خطبة أخيه، إذا خطب رجل في امرأة لا يجوز أن يخطب فيها حتى يعلم أن أهلها قد ردوا الخاطب ولم يقبلوا خطبته، لأن ذلك فيه تغرير، وكذلك فيه انتهاك لحرمة الغير. قال ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكفى ما في إنائها، يعني تريد أن تستفرد بالزوج وتقول لعل ذلك يكون أبلغ في استمتاعها، فهذا لا يصلح، لأن المرأة ما لها إلا ما قدر لها، وما قدر لها سيأتيها سواء كان متزوجا لواحدة أو كان متزوجا لأربع. وهنا مسألة قبل أن ننتهي، هل بيع حاضر لباد صحيح أم فاسد؟ ذهب بعض أهل العلم إلى أنه فاسد، وذهب بعضهم إلى أنه فاسد إذا لحقه الضرر ولم يرضى بالبيع، وأما إذا رضيه فهو صحيح لما تقدم فهو بالخيار. والمسألة الثانية ما حكم شراء الحاضر للباد؟ تقدم معنا أنه لا يجوز بيع حاضر لباد، رجل جاء من البادية معه غنم بقر إبل أو معه حبوب، لا يجوز أن يكون الوكيل له من أهل الحاضرة، فهل يجوز لصاحب الحاضرة أن يشتري له بضاعة يريدها هو؟ كان يكون يشتري بعيرا أو يريد أن يشتري دقيقا أو يريد أن يشتري سيارة، فهل يجوز لصاحب الحاضر أن يشتري له؟ لا يجوز، لأن لفظ ولا يبيع بعضكم على بيع بعض أنا أقصد لا يبيع حاضر لباد شامل، لأن البيع يطلق على إنفاذ السلعة وتملك السلعة. قال ولمسلم لا يسوم المسلم على سوم أخيه، على سوم المسلم، وهو بمعنى لا يبيع المسلم على بيع أخيه. والله المستعان، والحمد لله رب العالمين.